والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أعلام الهداية وقواعد العلم. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، بدءا بالروايات الواردة في بيع السلاح على أعداء الدين، عنوان أعداء الدين عنوان مصطلح اصطلح عليه الفقهاء يرتبط بعلم الملل والنحل والمذاهب والأديان. هذا المصطلح إذا أريد أعرف مراد الفقهاء الحقيقي منه لابد أن أتبع الأبواب الفقهية، لأنه أخذ في موضوع المسألة، وإذا أخذ في موضوع المسألة مو بالضروري هنا الفقهاء يبحثوا بحث مفصل، هم الآن بحثهم في السلاح وبيعة وفلان ومجر. هذا الموضوع كأنما مفروغ عن بحثوه في أبواب أخرى، فوين تجد بحث الملل والمذاهب والأديان عند الفقهاء؟ عدة أبواب يجب الإنسان يتبعها. لما؟ لأن الفقهاء نظرا لوجود جملة من الأحكام الفقهية مرتبطة ببحث الملل والنحل والفرق والمذاهب والأديان، شيء طبيعي ينقحون هذا الموضوع هم في زوايا تمت صلة بعلم الفقه. أصول الدين، ما مراد الفقهاء من أصول الدين؟ أصول المذهب، ما المراد من الفقهاء من المذهب؟ الفقهاء عليه آثار كثير، مع احترامنا على كل الكثير من خاض في بحث التقليد بين المذاهب أو حوار الأديان من فضلاء من ليس هو واقف تماما ومحيط بكلمات الفقهاء وتسالمات الفقهاء. يعني بعض هذه البحوث التي هي في الملل والنحل والمذاهب والأديان، يعني تم التذكير مرارا أن نفس معناه بحث باب من أبواب علم الكلام، بل هو الآن ليس باب، علم من علوم علم الكلام. ولكن جملة من زوايا هذا البحث لأنها فقهية روائية وكذا كذا، علماء الكلام ما نقحوها تمام التنقيح. الذي نقحها من؟ نفس الفقهاء في أبواب الفقه. فإذا كان الباحث والمتتبع لا يدري أين بحثه الفقهاء، شلون ينقح هذا المطلب؟ ففي مواضع وموارد عديدة ذكر خاض فيها الفقهاء أصول الدين، مرادهم تختلف عن أصول المذهب. يعني كثير 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 من الباحثين أو ذوي الأقلام الكتاب كذا فضلاء غير ما مطلعين على حقيقة مرام الفقهاء في هذا المجال. هذا شيء مهم، وعديد يكتب في افترض تعايش بين المذاهب الإسلامية، أتباع صحيح، مش بحث حساس ومهم، بس إذا تريد تلم بالآراء العلمية وكذا لازم تعرف مضان هذا البحث في كتب الفقه في أبواب الفقه. فالإلمام لا سيما الإلمام برأي المشهور، هذا رأي مهم، ومقصودنا من المشهور مو مشهورنا في هذا الزمان، مقصود من اصطلاح المشهور في علم الفقه والعلوم الدينية، مقصود يعني مجموع طبقات في القرون، ده أمر مهم. على كل كثير غفلة في هذا المجال أكو، وبحث عن المذاهب أو الأديان بحثه الفقهاء قسم مهم منه في كتاب الطهارة، باب النجاسات الكفر المنجز، هناك حتى بحثه النحل، مو بس المذاهب والأديان، بحثه النحل، النحل غير الملة غير المذهب، بحثه الفقهاء. شو الفرق بين النحلة والمذهب؟ يعني نحلة انتحار. وكذلك في بحث المطهرات، الإسلام من المطهرات، هناك بحث الفقهاء. ومر بنا ذكر كتاب حقائق الإيمان للشهيد الثاني، كتاب جزل، لغة فقهية وكلامية جزلة، والمجلس شرحه بشكل مفرغ في كتاب البحار. على حال هذه أمور يجب أن نعيها، مثلا في بحث الغيبة كما سيأتي في المقاصرة هناك جزء من كلام الفقهاء، في بحث البغاة، لأن البغاة هو الصراع بين الفئات الإسلامية، بغاة هي معنى بخلاف الجهاد الفدائي والصراع مع غير المسلمين، الصراع العسكري. هذه البحوث لا سيما بلغة عصرية والإلمام بأبوابها وجهاتها ضروري للالتفات إليه. أيوة يعني بعض الفضلاء هداهم الله يقول أن أصول المذهبية يعني اجتهادات، كلش يعني عجيب، غفلة عجيبة مثلا شيء توهم هكذا، أو ما يدري أنه ما يفرق أصلا بين أصول الإسلام وأصول الإيمان، والإيمان هو الدين الواقعي وكذا وكذا. من مثل البحوث مقصود شبهني أقحموها الفقهاء في نفس المسألة، أحد العناصر في هذه المسألة بحث الملل والنحل والمذاهب والدين، أعداء الدين مقصود من الدين الإسلام الظاهري، مقصود من الدين الواقع الإسلام الواقع وهو الإيمان. الإيمان ليس فرع من فروع الدين، الإيمان هو النخاع الأصلي للدين. الإسلام الظاهري أو الصوري مثل فقرات تحمي هذا النخاع، النخاع الأصلي هو. على كل هذه النكات لازم نلتفت لها، نرجع إلى الروايات. كل ما بحثه الفقهاء اجتهادات، كثير من الأمور ضرورية متسالم عليها بحثها الفقهاء، يبحثوها لحفظه عن الاندراس، تجديد ذكري أسانيده. لماذا يستحبوا ختم القرآن؟ كثير من القرآن ضروريات الدين، لماذا نقرأه؟ لأن هذه الضروريات تحتاج إلى إحياء مستنداته. أنت تقول ضرورة غير، وين مستنده؟ أحد الآفات التي سببتها مدرسة الانسداد عند الأصوليين، تدرون نظرية الانسداد أو الانسداديون من الأصوليين، من الوحيد البهباني وقبل إلى الشيخ الأنصاري، بل حتى صاحب مستمسك هم مبنى انسدادي، أستاذ نسيب محمد رعانة انسدادي، بس خب تضاعلت بعد النائين، تضاعل مسلك الانسداد أو بعض صاحب الكفاية، لكن ثلاث قرون أربعة قرون علماء الإمامية كلهم سدادين، وهي مدرسة مدارس الأصول، ولها إيجابياتها العظيمة لكن لها سلبياتها العظيمة، انسداد. أنا ما أريد أخوض فيها، أنا وهذه مهمة، معلم مهم، إلا وقف أمام المنهج الأخبار انسداديون مو الانفتاحيون، انسداديون. هؤلاء الانسداديون مع يعني الشيخ جعفر كاشف رضاه انسدادي، فلان انسدادي، بحر العلوم انسدادي، النراقي انسدادي، أسد الله تستر إنسان، صاحب الجواهر علوم مجرة، أصوليون لكن انسداديون. هؤلاء انسداديون مو خلافهم مع الإخباريين في الطريق والسنن. انسداديون إذا كان الإخباريين أو الإخباريين يقولون بصدور كل الكتب الأربعة أو قطعية الصدور أو اعتبار الصدور على اختلاف أقوال الإخباريين. الانسداديون يقولون كل تراث الحديث كتب أربعة أو عشرة أو عشرين كل هذه معتبرة بدليل الانسداد. مع ذلك قراءة هذا تراث الحديث في منهج أصولي وفي منهج شنو؟ إخباري. الفارق بين المنهج الإخباري والمنهج الأصولي ليس قضية صدور الكتب الأربعة وعدم صدورها، هذا خطأ يعني غفلة. أصل الخلاف كيف تقرأ النص، تقرأ النص بسطحية قشرية على منهج إخباري، تجي من علاض منهج إخباري، تحلل صناعي، تفسر كذا، تتعمق تغوص ضغور في المعاني، هاي منهج أصولي بضوابط موازين، يعني مو قصة طريق وسنن لا. والانسداديون هم هؤلاء، هم أصل قائلين الوحيد البهماني ذكرت كرارا تشدد في الرعاية والحفاظ على تراث الحديث أشد من صاحب مع احترامي صاحب الحداق، أشد من صاحب الحداق كثير، وأنجز مهمات في علم الحديث. هذا الوحيد البهباني اللي هو رئيس المدرسة الأصولية أنجز رعاية ودفع شبهات ووساوس عن تراث الحديث أكثر بكثير، يعني معذرة يعني صعب عدائق خوف عندك الدورة فقهية كذا وبعض الكتب العقائدية مهمة ما أنفي إنجازاته، لكن بالقياس الوحيد البهباني لا شيء، يعني الذي أنجزه الوحيد البهباني اتفاقا هذا المنهج الدقة في الطريق وبعد كذا سيد أخوي اتبع فيه صاحب العداد مو اتبع فيه الوحيد البهبهاني عينا. ولذلك سيد أخوي يعتبر أنه الدقة الرجالية لصاحب العداد أكثر من الوحيد أو غيره، وأنا بنظري العكس، الوحيد دقته أكثر من صاحب العداد. منهج سيد أخوي الرجالي منهج صاحب العداد. فالقصة هي مو قصة الطرق، قصة كيف تقرأ النص بأي منهج، منهج أصولي لو منهج إخباري. إذا تركز فقط على الطريق أنت منهج إخباري من حيث لا تشعر. على كل كنت في صدد ملامح مدرسة انسدادية بالحال أقصد المصادر، لما إذن يبحثون الفقهاء الضروريات والتسالمات. أحد سلبيات المدرسة الانسدادية الأصولية أنها لا تبحث في المستندات كثيرا. دعوة الشهرة تكفيها، دعوة الإجماع يكفيك دليل، لأنها يعتمد على مطلق الظن، وهذا سبب عدم الاكتراث بالمستندات والأدلة والنصوص بشكل وافر وتغيير. وهذا خب ماذا؟ هذا يجعل حتى الضروريات الفقهية تندرس وتنطمس والعياذ بالله. لما؟ لأن الشيء الضروري ما يكفي أنه ضروري، يجب أصلا أحد أهداف الحوزات العلمية هو المحافظة على العلم، علم الدين وعلوم الدين وحقائق الدين من الاندراس. شلون الاندراس؟ ما يندرس بأن حتى مستندات ودلائل الضروريات في الدين يجب أن تصبح محل مذاكرة ومحل تدريس ومحل بحث، بمعنى أنه هو إحياء الدلائل. وإلا خب دليل واحد يكفي الإمامة اليومين، ليش العلامة حلي يقول ألفين؟ ألفين دليل، هو ليش ألفين دليل؟ زيادة؟ لا مو زيادة، هاي الضرورة بهالحجم كل مستنداتها لازم تصير ناصعة. ولا تغير حقائقها. هلما جرى وهلما جرى. فالبحث مو إلا جانب في النظري، حتى الضروري يحتاج لإحياء، إبقاء، رعاية شمولية، تفصيل، تفصل طبعا. ولماذا نقرأ القرآن؟ نقرأ القرآن حتى في كثير ضروريات القرآن، لماذا نقرأه؟ عشان يبقى حية. يجي واحد يقول لك إن لا، هذا أصل الضروريات في القرآن ده جانب متغير. ارفع يدك عن حدود حدود العقوبات الموجودة في القرآن، هذه تاريخية. يعني حكي مطروح، أعوذ بالله. حجاب لا، أمر تاريخي، ما أدري شلون، أمر تاريخي. حرمة كلام تاريخي، إيه أعوذ بالله. وشوف تسرب لك عملية طمس حتى الضروريات، مو معناته إنه البحث والمباحثة والمفاكرة بين كبار العلماء كلها نظرية. لا، بعض كثير منها ضرورية، لكن لابد أن يبحثوها، لابد يحيوا دلائلها وأدلتها، لأن لا تنطمس. أحد سلبيات، هسه ما أقول مدرسة الإنسان فيها إيجابيات كثيرة، بس أحد سلبياتها يعني تواكل على إنجازات القرون السابقة. ما يكفي شهرة وجمع، لا، تشوف منشأ الشهرة شنية، منشأ الإجماع ما هو، دلائلهم ماذا. لذلك الآن كثير من فتاوى القدماء والمشهور المعاصرين خالفوها، وطيوا أو عفوا الزنا بذات البعض، متسالم عدو أنه حرمة أبدية. ها أحوط وجوبي، ها صار أحوط الأحبابي ثق. بينما الآن أنا عندي رسالة بس ما طبعتها، ولو مطبوع الجزء الثاني في النكاح، دلائل قرآنية للحرمة الأبدية بالزنا بذات البعض. يلا شوفوا قرآن ينسى، إيه ينسى، إذا ما صير مدارسة مذاكرة، ها ما أصل عملي براءة فلان الله ينسى إيه طبعا بشر. بينما عندي استدراك أنا مخطوط على دي المسألة نفسها، وجدت 13 من الأعلام القدماء كلهم يصرح أن الدليل قرآني على الحرمة، حرمة الأبدية للزنا بذات بعض على الزاني. يا شو تريد؟ قرآني وأنوسي بري ينسى، وأكبر استغفر ينسى. إذا وعد شعب بشر أنا ما تتذاكر القضايا هاي تنسى، ماكو دليل. أنا نص واحد ما موجود، مرسلة رواية مرسلة من السيد المرتضى في كتاب اسمه الطبريات، وما شاء الله الإهمال لتراث الحديث إلى ما شاء الله عندنا، وهذه النسخة موجودة يقولون في العتبة الرضوية، وما طبعت وحجر، مو محجرية بعد، مخطوطة. وكتاب الطبريات السيد المرتضى من يدري بيه، وما حد راح سافر لمشهد يستخرج المهم يجري أصوات البراءة، كان الله غفور رحيم. المشكلة تصير هي لذلك كثيرا ما قضية حتى الضروريات حتى الواضحات في الفقه لازم تبحث دلائلها، لأن يجي جيل ينسى ما يدري، يغفل، ينشغل، أو كذا، يقول أنت هذا اللي ما ذكره للإجماع، والإجماع المنقول غير مقبول، والإجماع المحصل غير حاصل، فإذن نجي البراءة. رحمة الله على غضياء الدين العراقي، أنا أنقل عنه بواسطتين، وقف هني في عند شط الكوفة السيد اليزدي، على كل وقف يتحارش علميا بالسيد اليزدي شوية، هو تلميذ صعب كفاية، مدرستين متنافستين، بعد ما عنده شهرية شوية دسمة ما دعوه ويا تلميذه ميز سيد علي اليزدي الله يرحمهم جميعا. أنا أقرأ عن واحد عنه، المهم فوقف وقال انت شنو تستند على الاجماع وكذا، الاجماع غير مقبول. السيد اليزدي قبل يدخل الشاطئ ويسبح كذا قال انا بروح اسبح وبرجع، عندنا 300 فرع ملي دليل للاجماع، انا اذكر لك 30 منه، فكر لي دليل تحصل. فعدد لي السيد اليزدي قال يلا انا بروح اسبح بعد ساعه برجع من الشاطئ وانت على الشاطئ جاوبني. وفعلا احتار ربيع الدين. هذا أنا في الحقيقة صناعيا في الدورتين الأصوليتين ذكرت هذه النقطة الصناعية، الإجماع محجية في نفسه أو الشهرة، حجية أنه منبه على لزوم الفحص عن مستند وقف عليه المتقدمون. قد لا نوافقهم، قد نخالفهم استنباطا، لكن أكو مستند ومستندوا عليه، فما يجوز إجراء البراءة أو التمسك بالعمومات مع وجود شهرة قوية أو إجماع قوي، بغض النظر عن وصوله إلى درجة الطمئنان أو كشف عن سيرة متصلة بعصر المعصومين، فهذا حجية في نفسه يصير الإجماع أو الشهرة. لأن حتى لو لم يبلغ الإجماع والشهرة القوية لم تبلغ الاعتبار في نفسها لنفسها، هي أدنى شيء ملزم صناعي أن تعطل التمسك بالعموم أو الأصل العملي، لأن الفحص ملزم. أنت إذا تشوف جمهرة من فحول الفقهاء وسيما القدماء والطبقات المتقدمة ذهبوا إلى شيء عقلائيا، هذا محتمل عقلائيا أن فيه دليل، أنت يجب أن تفحص عنه. ما عليك من المتأخر الأعصار قالوا ماكو دليل ماكو دليل، أنت روح افحص. الإلزام بالفحص يجمد لك الحجج سواء عمومات أو وصول عملية، لأن لابد من الفحص، شرط حجية أي حجة الفحص عن حجة معارضة أو حجة مقدمة. فأدنى شيء صناعيا فائدة صناعية في الشهرة والإجماع هو هذا، أن تلزمك بإجراء فحص مضاعف على الفحص الذي تجري في موكلات أخرى بسبب عقبة الإجماع أو الشهرة، هو نظام صناعي يعني مو قصة ترف علمي، مو كلامنا في المدرة، كلامنا يجب أن تقف على المدرة ولو تخالفهم في الاستنباط، لكن نجد أن تصل إلى اطمئنان هذا هو الذي استندوا له. قالت لهم نعم أنت مو ملزم بتقليد استنباطه، لكنها لا بد أن تقف على المدرك هذا، أو تخطئهم أو توافقهم أو 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 تفصل أو كذا، لأنك تقول أصلا ما شممت رائحة لما ادعوه. شلون ما فحصك ضعيف؟ مسألة بهالوضوح، الزنا بذات البعض توجب حرمة أبدية متسالمين عليه، تقول ماكو دليل إجماع حوط وجوبي إلى أن صارت جيل لاحق أحوط استحبابي، وهي نصها دليل قرآني، شو تسوي؟ شوف هي منبه على عدم استيفاء الوسع من الاجتهاد هذا، من المجتهدين لو محدثين وأخباريين، استيفاء الوسع ما يقعد يصير. كتاب الجواهر يستنبط ما يروح يفتح كتاب الجواهر، كتاب كاشف اللثام، كتاب المسالك، فقط يفتح لي يا الله مستمسك أو طرق حسين خوي، هي هاي بحث علمي؟ طبعا هذا التقصير واضح في البحث العلمي. شوف الدورات اللي قبل المبسوط، أصلا عمره يجوز كتاب المبسوط ما فتحه للشيخ الطوسي، إذا في قواعد وفي استدلالها. على كل هذه بحث الفحص. نرجع إلى أن في هذه المسألة، في موضوع هذه المسألة بيع السلاح على أعداء الدين، هذا لفظة أعداء الدين ما هو مراد الفقهاء؟ أي كلمة يجيبها الفقهاء في عنوان مسألة يجب أن نفهمها، إذا ما تفهمها وما نقحها هذا صار بحث ناقص، في نقص وفي قصور. الرواية الأولى هي على إتحال صحيحة أبي بكر الحضرمي، قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، أي رواية في الباب التاسع من أبواب تاسع، لا عفوا مو باب الثامن، نعم باب الثامن من أبواب المكاسب المحرمة، تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين. فالرواية الأولى قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، يعني يصنع سروج، والسروج من تعتبر أيضا من الآليات الحربية، وإن كانت هي آلية للدواب باستطلاق الدواب والأسفل الفرس يستخدم في الحروف باعتبار، فهذا ما يدخل يدل على أنه المراد من السلاح ليس خصوصا القاتل في السلاح، وإنما المراد بكل ما يدخل في معونة القوة. وبالتالي هنا شوف الموضوع يتسع وليس خصوص الشيء القاتل في الأسلحة، كل ما يؤثر في ميزان وموازين القوى بالتعبير العصري. دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج، ما قال لك سيوف، سروج وأداتها؟ فقال: لا بأس، أهل الشام يحمل إلى الشام، يعني المعسكر الأموي. إذا محل البحث طرف آخر، نشوف موضوع الرواية الطرف الآخر من الداخل دار الإسلام. ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم فيه هدنة، في هدنة. عنوان أخذ في الرواية هدنة مع الطرف الآخر. فإذا كانت المباينة، هذا عنوان ثاني، ما قال إذا كانت الحروب، كانت المباينة. جملة من الفقهاء ذكرت لكم المعاصرين ومحشين المكاسب قالوا: الآن بعدما أقيمت من دول على دار الإيمان يتصدق درجة من المباينة. سيما بعضهم فسر المباينة مو بس من هذا التفسير، شوف حتى إذا أراد الفقيه يفسر ده العنوان اللي هو جعل مدارا للتفصيل، المباينة كيان إيمان وكيان غير إيمان من بقية المسلمين، نظام قائم على دار الإيمان بغض النظر عن هاي، وكيان قائم على الطرف الآخر. هذا الحالي الحالة جملة من الفقهاء قالوا أنها درجة من المباينة. بعضهم فسر المباينة بالتوتر الحاصل بين الطرفين. أي التفسيرين أصح؟ الفقهاء ذكرت في مبحث سابق لعلنا في الأصول يعني اليوم كتاب البغاة باب فقهي مهم لمعرفة آراء الفقهاء في آراء المقصود أدلتهم أيضا، آراء وأقوال وأنظار الفقهاء في نظام التعايش الداخلي بين مذاهب المسلمين. أحد الأبواب المهمة التي بحث سلط فيها الضوء الفقهاء على الأدلة وكذا في نظام ومنظومة التعامل بين المذاهب في باب البغاة، هناك شرحوا معنى المباينة، شرحوا معنى المباينة بهذا الشرح. قالوا هذه الخوارج وغير الخوارج التي تخرج على نظام الإيمان، دققوا شلون معاوية بعد هدنته مع الإمام الحسن، الإمام الحسن لما هادى معاوية هدنة أو صلح أو كذا، يعني القوة العسكرية وأتباع يعني أتباع الإمام الحسن لم يسلموا أسلحتهم للنظام الأموي. التفتوا، أسلحة، سيوف، الدوام، العدة والعدة لأتباع الإمام الحسن بقيت حالة، يعني هم الإمام الحسن عنده ميليشيا ومعاوية كنظام عنده ميليشيا، لا بقراءة عصرية يجب أن نقراها مهم بنعنا الإمام الحسن أخذ علم وردي وشاله مواكبة يا أخي أبدا مواكبة، عبارة عن في ظل نظام واحد، لكن هذا الامتدادات العسكرية والأمنية والأموال، بل واشترط الإمام الحسن على معاوية أن قسم من بيت المال يجي للصوم، مو بس ذاك الصوم يعني نوع مثل يسمون أحزاب معارضة تقاسم السلطة. نعم نستطيع أن نعبر عن صلح الإمام الحسن نوع تقاسم سلطة، هذه عبارة جديدة مجهرية عن واقع صلح الإمام الحسن، تقاسم سلطة صراحة، لأن الأسلحة أتباع الإمام الحسن بقيت على حالها امتداده نفوذه ويتهيب من عنده. كم في مساجلات سياسية في على المنبر، منبر يعني على الشاشة العامة المحفل العام في المدينة المنورة أو في الكوفة، معاوية يهدئ الوضع ويقول لا تسيروا علينا سيوف بني هاشم. شنو تسيروا علينا سيوف بني هاشم؟ يعني معناته أن الإمام الحسن سلام الله عليه عدة العسكرية بيدة، بيدة تبع موجودة. صلح بين فريقين عسكريين وسياسيين، هو هذا الواقع. هاي نكتة مهمة جدا، هاي وين وين. لذلك معاوية من الشواهد على هذا المطلب، لذلك بعبارة أخرى نسمي صلح الإمام الحسن تقاسم سلطة، مو أنه علم وردي شال الحسن أبدا ولا تخلى عن قوته. ولذلك معاوية من الشواهد ما استطاع أن ينصب ابن يزيد والإمام الحسن حي، لأنه هو هدنة موجودة صلح تقاسم سلطة، وأنه يلي بعد معاوية الإمام الحسن ما استطاع ولا يتكلم ببنت كلمة. لذلك توسل بالاغتيالات المافيوية الخفية لتصفية الإمام الحسن، ما يستطيع تصفية عسكرية، مسلحين يجون يقبضون على الإمام الحسن مثل ما الأمويين يقبضون على الإمام الصادق أو الإمام الباقر يأخذوا معتقل أو الإمام الكاظم أبدا. لما الإمام الحسن ما صار يد عزلاء صفراء، لا 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 لا، قدرة بيدة. هاي نكات يا أخي لنصحح قراءة التاريخ، ترى قراءة مغلوطة عندنا جدا، قراءة مغلوطة 180 درجة، ويتأثر حتى في الاستنباط الفقهي. فمعاوية لشرح كلمة مباينة الواردة في الرواية، من مر عليها مرور السطحي، ذكرها الفقهاء في بحث البغاة، أريد أشرح ذا المطلب. معاوية استنجد بالإمام الحسن، دققوا، بحث فقهي مرتبط ببحثنا، استنجد بالإمام الحسن عدة مرات لقتال الخوارج، فرق عسكرية ميليشيات تطلع وش اسمه يتزعزع الأمن، وهو يريد طابع مدني في حين عسكري، وذلك مسلحات فرق مسلحة صعبة ضبطها. فعدة مرات أصر على الإمام الحسن يستنجد، قال لي الإمام الحسن لو أريد أن أعمل، أريد أن أقوم بأنشطة عسكرية، أول شيء أواجهك أنت مو أواجه الخوارج. شنو يريد دققه؟ إذن لما شنو الفرق صار؟ الأمير وين واجه الخوارج؟ الحسن ما واجه الخوارج بوصية من أمير المؤمنين. لماذا؟ الخوارج خرجوا باينوا، خرجوا عن بسط النظام الأموي، مو خرجوا عن بسط النظام العلوي في زمن معاوية. في زمن الأمويين خرجوا عن من؟ النظام العلوي طبعا يصير مواجهة عسكرية. أما في زمن معاوية هم خرجوا عن من؟ عن النظام الأموي. النظام الأموي شلون حامي وكيان النظام الأموي؟ أبدا. شوف دي كلام الإمام الحسن، قاعدة عجيبة في الفقه في باب البغاة. أنت تريد تحارب بغاة أو ميليشيا عسكرية تطلع على النظام المدني تحت راية نظام أموي؟ ما يجوز هذا. شنو القصة؟ هو في أصله وفصله وبصله ومصله والمجرة. دي نكات لازم نلتفت إليها جدا. نرجع في بحث البغاة الفقهاء قالوا المباينة يعني ماذا؟ قالوا المباينة أن تخرج فئة عن السلطة العسكرية والأمنية للنظام الوالي العادل، مو الوالي غير العادل، هي كلمة مباينة. فالمباينة يعني ذهاب الخوارج إلى النهروان هي مباينة عن نظام المؤمنين. يعني هم في قطر في الأرض الإسلامية ولدار الإسلام يشكلون دولة، دولة إسلامية على تعبيرهم يشكلونها مثلا. يعني هي عبروا عنها الفقهاء مباينة. فالمباينة واضح إذن فيها المراد به كيانين، وتتمة الكلام على أن وصل الله على محمد وعلى آله.